جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره.
طيب، قال الله عز وجل بعد ذلك: كلا إنها تذكرة. إنها، ما المشار إليه في قوله إنها؟ إما أن يكون المشار إليه هذه الواقعة التي جرت ففيها تذكرة، وإما أن المراد بذلك هذه الآيات التي تلوناها وأنزلناها، وهذا أقرب لدلالة ما بعده: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، يعني فمن أراد أن يتعظ ويدكر فها هي بين يديه لمن أراد أن يتأمل ويتدبر. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. قال بعضهم إن مرجع الضمير في قوله فمن شاء ذكره إلى الله عز وجل، ولكن الأليق بالسياق أن يكون المراد هذه الآيات بدلالة ما بعدها، لأنه قال فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن هذه التذكرة هي هذه الآيات المتلوة التي حفظت هذه الواقعة. وبهذا نجمع بين القولين، يعني بين أن يكون إنها أي الحادثة أو إنها يعني الآيات، فنقول إنها الآيات التي حفظت ذكر هذه الحادثة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، أي القرآن المتلو وهذه الآيات في صحف مكرمة، يعني أنه مكتوب في صحف كريمة شريفة. لما كانت مكرمة ولما كانت مرفوعة مطهرة؟ لأنها بأيدي سفرة، فلذلك لا بد أن نبين من السفرة لكي يتضح سبب وصفها بهذه الأوصاف. قيل إن السفرة هم كتبة المصحف، يعني القراء الذين يكتبون هذه الأسفار، وهم كتبة الوحي، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القراء من الصحابة الذين يحفظون القرآن في السطور وفي الصدور. وإلى هذا ذهب قتادة رحمه الله، وإنما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المراد بالسفرة الملائكة، ولعل هذه رواية قتادة عن ابن عباس، والرواية الأخرى المقدمة هي رواية العوفي عن ابن عباس أن المراد بالسفرة هم الملائكة، لأنهم سفراء بين الله وبين أنبيائه. وابن كثير ذكر أيضا هذا عن ابن عباس أنه من رواية العوفي، وهذا أليق أن المراد بالسفرة هم الملائكة، ووصفهم بأنهم كرام بررة. فنرجع إلى الآيات، إذن نقول في صحف مكرمة. لماذا كانت مكرمة؟ لأن هذه الصحف هي صحف الملائكة، هذه الصحف صحف الملائكة التي يستنسخون بها الوحي ويكتبونه فيها. فلا شك أن ما بأيدي الملائكة رفيع القدر، مرفوعة مطهرة، أي في منزلة عالية رفيعة بعيدة عن الدنس، مطهرة لكونها بأيدي الملائكة الكرام الذين هم السفرة كما رجحنا. ثم وصفهم الله تعالى بوصفين: كرام بررة، كما قال في آية أخرى كراما كاتبين، والكريم هو الشريف، كرام بررة. وأصل البر ما دل على كثرة الخير، فالبار هو كثير الخير، وهو يحمل معنى البر، ولهذا سمي البر برا لسعته وكثرته. ولا شك أن الملائكة الكرام، لا شك أنهم كما وصفهم ربهم عز وجل كرام بررة. أما العباد الصالحين فإن الله تعالى يصفهم بأنهم أبرار، لم يوصفوا في القرآن بأنهم بررة، وإنما وصفوا بأنهم أبرار، كما قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. أما الملائكة فقد وصفوا بأنهم بررة. لما كانوا بررة؟ لطاعتهم لله. قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون، لا يستحسرون، وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليهم صلوات الله وسلامه. وفي هذا ملحظ ذكره ابن كثير رحمه الله، وهو أنه ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، هكذا قال رحمه الله. إذا كان الملائكة سفراء الله إلى أنبيائه الذين يحملون الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة، هذا وصفهم كرام بررة، فينبغي لحامل القرآن من عباد الله أن يكون على طريق الرشاد وعلى سبيل السداد، احتراما وصونا لهذا الكلام الذي بين جنبيه. فهذا ملحم ينبغي أن ينتبه له. نستفيد من الآيات من 11 إلى 16، كلا إنها تذكرة، وصف القرآن بالتذكرة. القرآن العظيم له أصاف متعددة، منها أنه موعظة، منها أنه هدى، منها أنه بيان، كثير صفات القرآن، ومنها أنه تذكرة، يعني أنه تحصل به التذكرة. طيب، الفائدة التالية: إثبات مشيئة العباد وأفعالهم. من أين؟ فمن شاء ذكره. وفي هذا رد على الجبرية الذين يسلبون العبد مشيئته وفعله. إذن العبد له مشيئة حقيقية، لكن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فيها رد على الجبرية. الفائدة الثالثة: كرامة كلام الله وكرامة محله وحملته في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فأكرم الله كلامه وموضعه وحملته. الفائدة الرابعة في هذا المقطع: أن القرآن كلام الله ليس كلام الملائكة. من أين استنبطنا ذلك؟ لأن بعض الناس كالمعتزلة قالوا إن القرآن كلام محمد أو جبريل وليس كلام الله الصادر منه، لأنهم ينكرون صفات الله. فمن أين من هذه الآية أن القرآن ليس كلام الملك؟ لقوله سفرة، لوصفهم بالسفارة. إذن ما مهمتهم؟ النقل فقط، هم إذن سفراء رسل. الفائدة الخامسة إثبات الملائكة ووصفهم بالكرامة والبر، كرام بررة. والإيمان بالملائكة من أصول الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمن أصول الإيمان الست الإيمان بالملائكة. والملائكة كما تعلمون عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم في عبادته، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون، لا يستحسرون، ولهم وظائف، لهم هذه الوظيفة العامة ولهم وظائف خاصة ولهم صفات خاصة كذلك. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: قتل الإنسان ما أكفره. هذا دعاء من الله عز وجل على الإنسان. أي إنسان؟ هل نقول جنس الإنسان؟ لا، لا ينبغي في هذا المقام أن نقول إن الإنسان هنا جنس الإنسان، بل ينبغي أن نخصه بالكافر. وقد لاحظ بعض المفسرين وهو ابن عاشور رحمه الله أن ذكر الإنسان غالبا في القرآن المكي يراد به الإنسان الكافر. قتل الإنسان ما أكفره. ولاحظ فيما تقدم معنا: كلا إن الإنسان ليطغى، أو فيما ذكر الله في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان غالبا في القرآن المكي، غالبا وليس دائما، قد يراد به الكافر خاصة. فها هنا قال: قتل الإنسان، وقد أحسن قارئنا حينما وقف: ما أكفره. فهذا دعاء على الإنسان أي الكافر بالقتل. والدعاء عليه بالقتل المراد به اللعن كما فسره بعض المفسرين، لأن ذلك طرد وإبعاد له عن رحمة الله. قتل الإنسان، قال الله ما أكثره. ما هذه يحتمل أن تكون تعجبية ويحتمل أن تكون استفهامية، ولكل منهما توجيه. تذوقوا هذا المعنى: ما أكثره يعني ما أشد كفره. هنا تكون تعجبية، يعني الله خلقه ورزقه وأعده وأمده ثم يكفر بالله، ما أكفره يعني ما أشد كفره. ويحتمل أن تكون استفهامية، يعني ما أكفره، أي شيء أكفره، لماذا كفر؟ فهي بهذا المعنى استفهامية وكأنها تعجبية. أوقع: من أي شيء خلقه. طبعا هذا الاستفهام للتقرير، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأدرى من أي شيء خلقه، فقد جاء الجواب مباشرا: من أي شيء خلقه، يعني ما أصل خلقه. قال: من نطفة خلقه فقدره. فالمراد بالإنسان هنا من سوى آدم عليه السلام، لأن آدم عليه السلام خلق مما؟ من قبضة من تراب. فها هنا قال: من نطفة خلقه. والمراد بالنطفة هو نطف المني، دفقة المني، هذا أصل خلق الإنسان. وقد جاء العلم الحديث ليبين أن حال الإنسان أحقر حتى مما كان يفهم من هذه النطفة التي هي ما يقذفه الرجل في رحم الأنثى، يكون منتن الريح، يستحي من ظهوره ويستحي من حاله. جاء العلم الحديث ليبين أن الإنسان يخلق من شيء دقيق لا يرى إلا بالمجاهر الدقيقة. فهذه النطفة أي القذفة المنوية تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، وأن الإنسان يخلق من واحد منها والباقي يذهب هدرا. فتأمل بداية خلقك، لا تراب في العين المجردة، بالكاد إذا وضع مثل رأس الدبوس تحت المجهر من هذه النطفة ثم فرق، يرى
هذا الحيوان المنوي الذي منه أصل خلقك تبارك الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ماء من الرجل وماء من المرأة، نطفة مذرة منتنة قذرة يخلق منها ابن آدم. من أي شيء خلقه؟ ما الذي يجعله يشبخ بأنفه ويتعالى على ربه ويستنكف عن عبادته؟ ألا يذكر أنه من نطفة خلقه؟ قال فقدره، بعد أن خلقه أمده وأعده، أعطاه الآلات والأدوات التي يقدر فيها على الفعل والكسب والحرث والضرب في الأرض. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. أي سبيل؟ قيل في ذلك قوله، إما أن المراد بالسبيل يعني طريق خروجه من بطن أمه، وإلى هذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بالسبيل هو الطريق الذي خرج فيه من بطن أمه. وفعلا الأمر مدهش، يعني هذا الجنين الذي احتواه الرحم يتعجب الإنسان كيف يسهل الله تعالى مخرجه من هذه المخارج الضيقة. لكن الله عز وجل يجري من التغيرات الجسمانية على الرحم ومخرج الولد ما يجعله يتسع ويخرج منه هذا الكائن. فهذا أحد القولين في السبيل. إذن قلنا السبيل الطريق، هذا معناه في اللغة. فإما أن يكون المراد به طريق خروجه من بطن أمه، وفي هذا آية عجيبة فعلا. القول الثاني أن المراد بالسبيل هو طريق الحق أو الباطل، طريق الحق أو الباطل. قال ثم السبيل يسره، يعني مهد له ذلك السبيل وبين له الخير من الشر، كما قال في الآية الأخرى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذه تؤيد المعنى الآخر، وإلى هذا ذهب مجاهد رحمه الله، ويشهد له قول الله عز وجل وهديناه النجدين، يعني الطريقين أو السبيلين، طريق الخير وطريق الشر. وعلى كل حال لا مانع من حمل الآية على المعنيين لأنه لا تعارض بينهما. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، يعني بعد أن طوى هذا العمر سالكا طريق الخير أو الشر أماته، لأن الله تعالى قضى بالموت على كل شيء، حتى ملك الموت يموت، فلا يبقى إلا الله الواحد القهار. ثم أماته أي قضى عليه بالموت، والموت أمر وجودي كما قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة، فالموت إذن أمر وجودي لأنه مخلوق. فأقبره، ما معنى أقبره؟ يعني أمر بدفنه، لأنه في اللغة يقال قابر ويقال مقبر، فالقابر هو الذي يباشر الدفن والمقبر هو الذي يأمر بالدفن. فهنا قال ثم أماته، ما قال فقبره، قال فأقبره، لأن فعلها أقبر وليس قبر. ثم أماته فأقبره، والدفن سنة كونية، ولهذا لما قتل ابن آدم الأول أخاه بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فلهذا لم يزل بنو آدم يقبرون موتاهم إلا من طمسه الله عز وجل من الذين يحرقون الموتى، لكنهم حتى بعد إحراقهم للموتى يدفنون رفاتهم ورمادهم. قال ثم إذا شاء أنشره، ما معنى أنشره؟ أي بعثه وأحياه بعد موته. ثم إذا شاء، هل قوله إذا شاء يعني إذا متعلقة بالمشيئة أو بالإنشار؟ يعني بمعنى هل المراد أنه قد يشاء أن ينشره وقد لا يشاء ذلك؟ لا، ليس هذا هو المراد، لأنه أخبرنا سبحانه بأنه لا بد من البعث، وإنما المراد زمن بعث، يعني إذا شاء في الوقت المعين أن ينشره أنشره، هذا هو المراد، ثم إذا شاء أنشره، يعني في الوقت المعلوم الذي ينشره الله تعالى فيه ويبعثه فيه، ثم إذا شاء أنشره. طيب لو تأملنا في الآيات القريبة من قول الله عز وجل من نطفة خلقه فقدره، نجد أن ثم تعاطف تارة بثم أو تارة بالفاء. تأمل معي، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أتى بالفاء، ثم السبيل يسره، أتى بثم، ثم أماته فأقبره، أتى بثم، ثم بعدها فأقبره بالفاء، ثم إذا أشاء أنشره، أتى بثم. لنتأمل من الناحية البلاغية في ثم والفاء، سنجد أن العطف جاء بالفاء فيما يقصد به التعقيب المباشر، وثم فيما يفصله عما قبله تراخ وفاصل. قال من نطفة خلقه فقدره، خلقه فقدره، أعطاه الآلات التي يقدر فيها على قضاء مصالحه. طيب بعد ذلك ثم السبيل يسره، لأنه جرى بين ذلك فاصل، سواء قلنا على القول الأول أنه خروجه من رحم أمه، لأنه أخذ يترقى في الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى صار عظاما فكسى العظام لحما، ثم السبيل يسر فأتى بثم لوجود فاصل زمني، أو الخير والشر والحق والباطل إذا قلنا أنه يمضي عليه سنوات حتى يصبح مكلفا، فهذا فاصل زمني يناسب أن يأتي بعده بثم. طيب ثم قال ثم أماته، لأنه قد عاش ردحا من الزمن فناسب أن يأتي بثم التي تدل على تراخ وفاصل طويل، لكن قال أماته فأقبره، أتى بالفاء. لماذا؟ لأن الفاصل بين الموت والدفن فاصل قصير. ثم قال ثم إذا شاء أنشره، أتى بثم، لأن بين موت الإنسان وبعثه زمن طويل. ثم إذا شاء أنشره، قال الله عز وجل كلا لما يقضي ما أمره. كلا، معنى كلا أي ليس الأمر كما يظن ذلك الكافر المنكر للبعث، كلا أي ليس الأمر كما يظنه ذلك الكافر المنكر للبعث، أنه أدى ما عليه وأنه لا شيء عليه وغير ذلك. ألم يقل صاحب الجنتين ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ قال ذلك مع أنه شك في البعث، قال ولئن رددت على افتراض، لكن الله عز وجل قال لما يقضي ما أمره، يعني أنه لم يؤدي حق الله الذي افترضه عليه. طيب أما الفوائد المستنبطة من الآية 17 إلى 23 من قوله قتل الإنسان ما أكفره، فمنها أولا ذم الكافر الجاحد والتعجيب من حاله، الثانية بيان أصل الإنسان المهين، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، بيان أصل الإنسان المهين، الثالثة بيان فضل الله على الإنسان قدرا وشرعا. أما قدرا فلقوله من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. طيب شرعا من قوله ثم السبيل يسره، إذا قلنا إن السبيل المراد به طريق الحق والباطل، يعني بيان طريق الحق والباطل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.